إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، ذكرنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر ذلك في معرض الامتنان على عباده. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا كلام جليل ينبغي أن يكون المرء منه على ذكر. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ويجب على العبد أن يفهم حقيقة ما أمره الله عز وجل به، ليعلم كيف كان للصيام هذه المنزلة. في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. وفي صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وإنما يقال: من يضمن كذا فله كذا، للأمر الذي ليس بالسهل، الذي ينال المرء في تحصيله مشقة وعنة، فيجعل الجزاء حافزا له ليعمل. من يضمن لي ما بين لحييه، فهذا يدل على أن ضمان هذا ليس بالأمر الهين. وما بين رجليه، فالجنة والنار من هذين البابين الأجوفان، الفم والفرج. فجعل الله عز وجل هذه العبادة وهذا الشهر الكريم معينا لإغلاق هذين البابين. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والطعام والشراب هما قسم من أقسام ضمان لحية الرجل، الأجوفان، الفم، يدخله الطعام الحرام والشراب الحرام والكلام الحرام، فهما قسمان: الطعام والشراب والكلام، وهما أبواب المعاصي كلها. وفي السنن: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فترك الرجل للطعام والشراب توطئة لإغلاق هذا الباب. لكنه لماذا يترك الطعام والشراب في نهار رمضان إذا لم يكن على علم بشيء؟ إنما الترك بعد المعاناة والجهد، إذا صار الرجل قادرا على أن يدع الطعام والشراب الحلالين مع تمام القدرة عليهما والخلوة بهما، فهو على تركه ما حرم الله عز وجل عليه أقدر. هذا هو المراد، لكن الناس لا يعون هذا، إنما جعل هذا الشهر للصبر، والصبر إمساك وحبس. فما معنى أن يجوع الرجل طوال اليوم؟ معناه أن يعلم أن الصبر على هذا هو إغلاق لباب من أبواب المعاصي، من أبواب النار. وهذا يقتضي أمرين: الأمر الأول أن يكون الرجل مجهدا حتى تقوى عزيمته وتقوى إرادته، لكن كثيرا من الناس يحتالون على هذا، ينامون أغلب الوقت، والوقت الذي لا ينامون فيه يحتالون أيضا، يجلسون تحت المكيفات وفي الأماكن الهينة اللينة حتى لا يشعر بشيء، وهو لا يدري أنه إذا لم يشعر لا يتعلم. تصبر على ماذا وأنت ما وجدت ألم الجوع، ولا وجدت ظمأً ولا نصباً؟ فلا يقدرون على شيء. إذا صبر الرجل على الحلال مختاراً مع القدرة، فهو على صبره عن الحرام أقدر. لكننا بكل أسف حتى عن الحلال نعجز. يصوم الرجل ثم يستدين ليأكل ويشرب، لأنه يحتاج إلى الفواكه والحلويات، فيضطر إلى الاقتراض في رمضان، وبعضهم يدخل في جمعيات حتى يستعد. لهذا يخرجون من الشهر كأنهم لم يدخلوا فيه. لأنهم ما تعلموا الصبر. إنك تصبر على ما أحل الله لتقدر على الصبر على ما حرم الله عز وجل، لكنهم بكل أسف يضيعون أوقاتهم ويضيعون أيامهم فلا يحسنون على شيء. إنما جعل هذا الشهر تدريبا على الصبر، والذي يصبر على ألم الجوع والعطش مع مشقتهما طوال 30 يوما لابد أن يقع في إرادته شيء، ولابد أن يكون قادرا بعد ذلك. لكن الناس إذا احتالوا لئلا يجدوا مشقة فهم يخرجون ولا شيء. فهذا باب جليل. والباب الثاني وهو أعظم الأبواب باب القول. باب القول أغلق الشارع هذا الباب في هذا الشهر بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يجهل ولا يسخر ولا يرفث. هذا حاصل ما ورد في الأحاديث من النهي. الجهل والسخب استعمال العبارات السيئة والصياح، الصياح مجرد أن يرفع الرجل صوته ويصيح لا يجوز. فانظر كم يقع في دنيا الناس من الصياح، كم يتشاجر الرجل والمرأة حتى يسمع الناس، كم يصيح الناس في الشوارع والطرقات وأماكن العمل بل وأماكن العبادة. إن رفع الصوت والصياح ليس من داب المؤمنين. وفي وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب السابقة كما في الصحيح: ليس بسخاب في الأسواق، اغضض من صوتك. هذا هو وصف المؤمنين، أن يكون الرجل خفيض الصوت. فتدبر أن يقوى رجل على عدم رفع صوته حتى بالكلام المباح. وأما قوله فلا يرفث فهو استعمال الكلام الفاحش الذي يتعلق بالجماع أو يتعلق بالناس، فلا يتكلم بالجماع أمام امرأته، ولا يتكلم بالفحش والخنا أمام الناس. وهذا أمر ليس بالهين، لا سيما وقد انفلتت ألسنة الناس ولم يعد أحدهم قادرا على شيء. صار الكلام الفاحش ينساب من ألسنة الناس سهلا لينا كما ينساب الماء من فم السقاء. هؤلاء هم المسلمون. وهذا أيضا يقتضي أن يكون المرء مستيقظا، وإلا فأي صياح وسب وفحش امتنع عنه نائم، أي عمل يمتنع عنه النائمون. وباب آخر جليل وهو أن يقابل إساءة الناس بمثلها وأشد، فهذا جامع أبواب اللسان. إما أن يقول الرجل شرا ابتداء، وإما أن يقول الرجل الشر مقابلة. فأغلق الشرع هذين البابين: فلا يرفث ولا يجهل. فهذا هو الباب الأول، أن تبتدئ أنت الخنا والفحش. وأما الباب الثاني: وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. إن امرؤ شاتمه أو قاتله، وهذا أشد ما يكون من الترقي في الإساءة، لأن الشتم دون الضرب والقتل والقتال. فأرشد الشارع عباده الصائمين أن يعقلوا ألسنتهم عن مقابلة السيئة بمثلها. صائم عاقل عقل عن الله ما أراد يسب فلا يتكلم، يقاتل فلا تنبث له شفة ولا تتحرك له يد. وهذا بكل أسف يقتضي أن يكون الرجل مخالطا للناس. أما الذين ينامون في المساجد ويعملون التكييفات، هؤلاء ما قدروا على شيء ولم يمتحنوا بشيء، لكن هذا يقتضي أن يكون المرء بين الناس يختلط فيسمع ويسمع حتى تقوى إرادته على تعلم ما أراد الله له أن يتعلمه. وفي صحيح الإمام مسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. كل هذا في 30 يوما، تخالط فتعقل اللسان لا تتكلم بالسوء ابتداء ولا مقابلة، وليس هذا بالهين، بل إن مقابلة الإساءة بالحسنى أشق على النفس من نقل الجبال الرواسي. وقد قال رب العالمين: ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما يلقى هذه الخصلة إلا الصابر، إلا الذي سبقت له من الله الحسنى. لكن الناس تراهم يزيدهم الصوم انفعالا وغضبا وغيظا ورغبة في التشاجع. والأمر كما قال القائل: غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي لساد فكسرت مغزلي. إن الشرع هدى الناس لأقوم الطرق، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. انظر ماذا يفعل الناس: يقتتلون في نهار رمضان، وتسيل الدماء المحرمة في شهر أراد الله فيه أن تعقل الألسنة من الكلام الفاحش، فلا يعقلون أيديهم من سفك ما حرمه الله عز وجل. والأمر كما قال رب العالمين: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلم أيها العبد أن معرفة حقيقة ما أمر الله به من نعم الله عز وجل على عباده، والفهم أصل كل نعمة، وسوء الفهم أصل كل بلية وبدعة. فإذا عقل الناس عن ربهم حقيقة الصيام تغيرت أحوالهم، فلم يفرض الله عز وجل الصيام فقط ليمتنع الناس عن الطعام والشراب، إنما فرض هذا لإغلاق الأبواب الأخرى، لإغلاق باب القول، لأنه باب عظيم من أبواب النار. وقد بين هذا رب العالمين، وهذا في عامة العبادات. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق، معناه أن الحج ليس المراد منه فحسب أن يرمي الرجل الجمرة وأن يطوف بالبيت وأن يقف بعرفة، إنما له مقصود آخر، أن تحبس الألسنة طوال أيام الحج عن الرفث والفسوق. وفي الصحيحين: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فانظر إلى هذا القيد: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. وانظر إلى قوله في الصيام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. وفي الحديث الآخر في الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. فهذا هو المراد، فإذا لم تعمل به فيا ويحك لم تستفد شيئا. واشتراط هذين الأمرين في العبادات يدل على أمرين جليلين: الأول أنه لا بد منهما في استقامة العبادة، والثاني أن هذا ليس بالأمر الهين، وأنه صعب لا يقع إلا بكلفة واشتراط. فهذا شرط في استقامة العبادة. ولو راجع الناس حياتهم ما وجدوا بلية إلا من وراء اللسان، لا يقع فساد في البيت إلا من استعمال الخنا والفسق والصياح والصخب، فضلا عن الكذب والغيبة والنميمة، وهما أبواب الفسق كله. وفي دنيا الناس انظر كيف قيد الشر لسانك وكيف أطلق المرء لسانه. فمن عقل عن الله ما أراد كان من المنعم عليه لو أنه عامل. لكنك ترى كثيرا من الناس لا يعقلون، يعقلون أن الصوم ألا يطعم ولا يشرب طوال ساعات معينة فيحتالون، ينام تارة حتى صارت المساجد مقيلا للناس، وهذا لا يحل. لم تبنى المساجد لتكون مقيلا للناس، إنما الذي يجوز أن ينام الرجل للحاجة أحيانا، لكن أن يصلي الناس الظهر ثم يغلقون أبواب المساجد ويعملون المراوح والتكييفات ثم ينامون إلى العصر ثم يتنقلون بعد ذلك يحتلون في تضييع الوقت، ما عقلوا عن الله شيئا. كالذين يحضرون المساجد للصفوف الأولى لا يعقلون، يتشاجرون ويتخاصمون ويظلمون إخوانهم، يضع علامة ثم يذهب يستريح عند جدار ثم يزاحم إذا أقيمت الصلاة، ما عقلوا شيئا، إنما جعل هذا للتبكير وليس للمخاصمة والمجادلة. وترى عامة هؤلاء من أكثر الناس تفريطا وإضاعة لحدود الله عز وجل، إلا ما رحم الله. اجلس حيث انتهى بك المجلس، إذا عقلت أن المراد أن تبادر لا أن تتشاجر، لا أن تخاصم وأن تبغض أخاك ويبغضك لمقام في الصف لا يعقلون. لو عقل عن الرجل عن ربه لعلم عظيم منته في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إنها محض نعمه ومزيد فضله لكن الناس لا يعقلون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.